احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، احبتي في الليل من كنتم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه فقره اسئلتكم التي ترسلونها الينا، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للاجابه عليها كفتاوى من الكتاب ومن السنه المطهره ومن اقوال العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا. السؤال الأول: هل يجوز شرب الماء أثناء الاستماع لخطبة الجمعة؟ طبعا أثناء خطبة الجمعة في أمور لا تجوز، بعض العلماء أضافوا إليها هذا الأمر وهو الأكل والشرب، لكن عند الظمأ الشديد والحاجة الملحة للشراب يجوز. لا يجوز طبعا الكلام ولا إلقاء السلام ولا رد السلام ولا تشميت العاطس حتى إن قال الحمد لله رب العالمين، ولا يجوز اللعب بحبات مسبحة مثلا مما ابتعد يعني مما ألف القوم استخدام هذه المسابح كأنها أصبحت بديلا عن الجوارح والأصابع التي تشهد لنا بإذن الله يوم القيامة. أيضا اللعب في المحمول او قراءة الرسائل او كتابة رسائل، كل هذا يبطل الخطبة. اضاف اليها بعض العلماء شرب الماء، لكن لضرورة ظمأ شديد يجوز له ان يشرب ان شاء الله. السؤال الثاني: هل لكل شخص شيطان مخصص له؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ابلغنا ان ما من مولود يولد إلا وله ملك وجن. الجن يعني يقصد بها هنا الشيطان، لأن الجن المؤمن يعني يذكر الله ولا يؤذي الإنسان. فهذا هو ما يقول عنه جمهور من المفسرين، هذا هو القرين، وقال قرينه ربنا ما أضغيته، ويتبرأ منه يعني، فلأنه هو يعني يحاول يجد شيء يعلق عليه ذنوبه ومساوئه التي كان يصنعها في الدنيا. هذا من وسوسة قريني وتزيين قريني، وربنا ما أطغيته، وأنا ما يعني لم يكن لي عليه سلطان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه: حتى أنت يا رسول الله، يعني حتى أنت أيضا لك هذا الجن هذا الشيطان؟ قال: نعم، إلا أن أعانني الله عليه فأسلم. أسلم مش داخل الإسلام، لا، يعني أسلم أي أسلم أنا من شره، فلا يزين لي إلا بخير. أو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسلط عليه هذه الوسوسة وهذا الشيطان، أسلم أنا من شره، لكن الشيطان لا يسلم.
بس هل كل الشياطين على نفس المستوى؟
يعني كل واحد على قدر ما يطيع شيطانه. هو الشيطان درجة واحدة في الإغواء، مهمته واحدة في الإغواء، لكن أنه الشيطان نفسه على قدر قلة مناعة العبد الإيمانية ينشط الشيطان. نعم. السؤال الذي يلي: هل ثبت تاريخ ليلة الإسراء والمعراج، وما حكم الاحتفال بها؟ وطبعا الحقيقة لم يثبت، والأمة لا أدري لماذا خصصت 27 من رجب على أساس أن هذا هو اليوم الذي أسري ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى. لم يثبت في كتب السير المعتمدة ولا في الأخبار الصحيحة 100% أنها يوم كذا. أما أنها هل لها هذا تكريم كبير وعظيم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ماتت زوجه خديجة وعمه أبو طالب، وصنع معه أهل الطائف ما صنعوا، فعندئذ أكرمه رب العباد بهذه الرحلة الإعجازية العظيمة، لكن هل لها نوع من الاحتفال؟ لا طبعا، ليس لها نوع معين من الاحتفال. السؤال الذي يلي: هل أجل قراءة القرآن في الجوال مثل القراءة في المصحف؟ هو أكيد هو قراءة قرآن بلا شك، هي قراءة قرآن، نعم. وإذا اعتبرت أنت الجوال هي أوراق المصحف وتستريح للقراءة فيه، خير وبركة. لكن حقيقة يعني المصحف له قدسيته وله مكانته الإيمانية عند العبد، وله سبحانه تأثير معين. وصفحات المصحف والكتابة فيه بصراحة يعني لها أثر آخر. لكن هل ثواب؟ إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. نعم. يعني الكارثة الكبرى أن أثناء قراءتي في الآيات من المحمول تأتي رسالة، تأتي شيء بهذا القبيل، يعني القرآن له مكانته العالية. نعم. نذهب للعمل يوميا مسافة 60 كيلومتر، هل نصلي قصرا وجمعا أم لا؟ وهل تصح الصلاة بالسيارة؟ وكيف عندما أقود أنا السيارة؟ لا حبيب الله يرضى عليك، نجيب السؤال إجابة من الآخر. أنت وأنت تقود السيارة لا تصلي، لا إمام ولا مأموم، يعني أنت لا يجب أن. هنا فرضية حفاظك على نفسك وعلى الناس وعلى الطريق هذه أساسية. لكن قضية 60 كيلومتر اختلف العلماء في كثيرا في مسألة المسافة، وإن شاء الله الكل على صواب. فمنهم من يبدأ يعني المعتمد عند بعض الجمهرة مثلا 16 فرسخا، وهي الفرسخة 3 ميل يعني 48 ميل، فتضرب في أظن 1600 متر، الميل 1600 متر أو كيلو و6.6 من 10، فيطلع يعني المسافة المعتمدة 82 كيلو. لكن هذه المسافة يجوز فيها القصر إن شاء الله، والكلام في القصر والجمع فيما أظن أنا يعني وضحته في حلقة سابقة، لكن نفرد لها حلقة واضحة إن شاء الله رب العالمين. ربنا يبارك فيكم يا رب. لكن يجوز طبعا، حتى قال بعض العلماء أن التنقل بالسيارة أو بالمواصلات في خلال في داخل المدينة الواسعة، في مدن واسعة كبيرة يعني بالعشرات الكيلومترات، يجوز فيها القصر بإذن الله والجمع عند بعض العلماء، لكن احنا نوضحها في مكان آخر إن شاء الله. السؤال: نحن نشعر ونفرح ونحزن ونغضب ولنا مشاعر عديدة، هل الله أيضا يفرح ويحزن ويثور ويهدأ وهكذا؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأنه هو أضحك وأبكى، يعني هو الذي يعطي المدد بالضحك والابتسامة والفرح لأهل الطاعة بطاعتهم، ويعطي البكاء سواء خشية منه أو رجاء فيه أو تفريج كرب، أو يبكي أهل المعاصي على معاصيهم، ليس بكاء ندم وإنما ولا تسعة من دمي، هو الذي أضحك وهو الذي أضحك وأبكى. لكن الله تعالى الله عما يقولون، سبحان الله عما يصفون، هو يعني مش مشاعر، لا، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء. لكن أنت تقيس الخالق على المخلوق، لا، يعني الفرق بين كلام الله وكلام الخلق كالفرق بين الله وبين خلقه، فالمسألة مختلفة تماما. لا تقيس هذا على ذاك، وأن كل ما يمر بخاطرك فالله غير ذلك، لأنه ليس كمثله شيء، والله أعلم. نعم. السؤال الذي يليه: ماذا أفعل عندما أواجه مسألة أجد فيها خلافا بين المشايخ؟ شوف حبيبي، الله يرضى عليك، اختلف العلماء بهذا الاختلاف التراحم واختلاف التشارك واختلاف التوضيح واختلاف التنوع، وليس اختلاف التضاد وليس اختلاف التصادم. فربما وصل النص الى هذا العالم او الفقيه لم يصل بنفس الصورة او بصورة اخرى الى الاخر، فهذا اوله كذا وهذا فسره كذا. فانت اذا رأيت اراء متعددة في الامر فعليك ان تعتبر ان يعني تثق في بعض من العلماء فلان وفلان وفلان، خذ برأي احدهم ولا تدخل نفسك في هذه الخلافات، لان دي على مستوى المجامع الفقهية، على مستوى العلماء مع بعضهم البعض، فهم يعرفون مناط الاختلاف ويعني مناطات الاختلاف الفقهي ومآلات النزاع الفقهي، وليس نزاعا يعني، وإنما هذه يقيسها أهل العلم وأهل الأصول لا تدخل أنت نفسك في هذا الأمر، أنت تستفتي ومن يجيبك منهم وهم أهل ثقة خذ به إن شاء الله بإذن الله. لماذا يقول الله تعالى في القرآن ولقد خلقنا ولقد آتينا وأن الله واحد أحد؟ أسلوب التعظيم والتفخيم هذا معروف في اللغة العربية، وكان العرب يتحدثون بلفظ الجماعة عن الواحد، وحتى في المحدثين يقول نحن فلان رئيس الجمهورية، نحن فلان ملك البلاد، نحن فلان أمير البلد مثلا، يعني هذه جائزة في البلاغة، ولعظمة الله سبحانه وتعالى يعني لا يسأل عما يفعل ولا ما يقول. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالكلام عن الله وبالله ومن الله بلفظ الجمع هذا أسلوب عربي معروف في بلاغتنا العربية. لماذا كان سيدنا يعقوب يحب يوسف أكثر من إخوته؟ هو طبعا ده أمر طبيعي أن نجد كثير من الآباء والأمهات يميلون بقلوبهم إلى ولد معين مميز أو بنت معينة، يجد فيه شيء يعني يختلف عن إخوته، لكن لا يجب أن يفرق في التعامل ولا يظهر هذا قدر المستطاع. لكن القضية أن سيدنا يعقوب من شدة حبه ليوسف قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، مجرد أن تغدوه من حضني وتذهبوا للرحلة ويتريض ويستبق وتستبق ويلعب معكم ويرتع، ده مجرد غيابه عني يحزنني. فطبعا ده يعني زود الحسد والحقد في قلوب الإخوة، الله تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. لكن لماذا يحبه؟ لأنه كان يرى فيه نجابة النبوة والرسالة، ولما رد عليه في قضية الرؤية قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان كان الإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على بويك من قبل إبراهيم وإسحاق، يعني هو سلالة النبوة، فرأى فيه أن جايب النبوة فكيف لا يحبه؟ معذور والله معذور. لماذا إذا طلق الزوج زوجته ثلاثا لا تحل له إلا إذا تزوجت بغيره؟ هو حفاظا على مكانة المرأة، يعني أنت أول مرة غفلة منك، ثاني مرة تهورا منك، ثالث مرة فراق زي سيدنا موسى مع سيدنا الخضر، أول مرة أخرقتها فاعترض اعتراض النسيان، قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تأخذني بما نسيت، فكانت أول مرة النسيان. فلما قتل الغلام أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع، فاشترط على كان الخطأ الثاني أو التعدي عدم الصبر الثاني ده كان عبارة عن يعني من سيدنا موسى زي ما يكون اعتذار ثم اشترط على نفسه، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحب. فلما ظهر في مسألة الجدار المائل وأقامه قال لو شئت لاتخذت عليها، قال هذا فراق بيني وبينه. ففي الثالثة عند طلاق الزوجة من زوجها يصير هذا فراق الاثنين، ثم تتزوج زوجا غير زواج طبيعي، مش زواج المحلل اللي احنا بنشوفه ده يغلق عليه من باب نصف ساعة يشربوا فنجان قهوة ويقول له خلاص تعود لله، لا لا زواج عادي. فإن شاء الثاني أن يطلقها عادت إلى الأول، ولذلك ألا أدلكم على التيس المستعار؟ قالوا من يا رسول؟ قال المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، يعني ده موضوع يطول شرحه نشرحه في حلقة إن شاء الله قادمة. كنت في برنامج صفوة الصفوة تقول أن الأمة تمر في حالة صحوة بعد مرور 18 عاما، أين ترى الأمة وهل تحسن الحال أم ساء؟ أنا ما زلت متفائلا، ما زلت مترقبا التفاؤل، ما زلت أعيش على هذا الأمل أن الأمة في حالة من الصحوة على الأقل في الأحداث الأخيرة تبين للأمة من عدوها ومن صديقها وكشف النقاب، فوضحت الصورة. في هذه حالة صحوة أن تفيق الأمة من تيهها وأن ترى من العدو الصادق أو العدو الأصلي المبين والواضح، ومن الصديق الذي يقف بجوارها، وما وضع الأمة في مرحلة التيه. هذا والله أعلم. ما زلت عندي تفاؤل لأن الإسلام قوي في ذاته لا علاقة له بأتباعه. في أي عمر يجب أن يستيقظ الأطفال مع أهليهم على صلاة الفجر؟ أنا أرى والله أعلم في سن العاشرة أو الحادية عشرة يبتدي الأطفال يستيقظوا للذهاب مع أبائهم إلى صلاة الفجر، والبنات مع أمهم بإذن الله في البيت في صلاة الفجر إن شاء الله، يتعود من هذا السن بإذن الله. ولا نتعلل بالمدارس والامتحانات والنوم متأخرا، كل هذه علل، لأن الصلاة خير من النوم يكون الصلاة خير من النوم، يعني ومن أصدق من الله خيرا وما أصدق من الإسلام توجيها. يعني هذا يعني أمر من الشارع الحكيم للمؤذن أن يقول الصلاة خير من النوم بالسحسن. في حد بيلتقط لنا الأخطاء يقول الله لم يقل، يا عم أنا لم أقل أن الله قال، نقول لكن الشارع الحكيم والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أن يقول المؤذن الصلاة خير من النوم. فضيلة الشيخ، نعم، ما رأيك في علم الطاقة لأنها كثرت على السوشيال ميديا؟ اولا هذا ليس علم ولا دخل له بالاسلام، والاسلام اذا يعني تغاضينا عن المصطلح الطاقه الايجابيه، هذه قوه الايمان التي تاتي بالذكر وصلاه الفجر في وقتها حتى يصبح الانسان صاحب صدر منشرح، هذه الطاقات التي يجب ان نبحث عنها. اما هذا علم الطاقه الذي جاءوا به من عقائد فاسده واضافوا اليه بعض التلميحات وبعدين ياكلون اموال الناس بالباطل، الذين يعطون هذه الدورات اموالهم حرام، والذي يدفع لهم ينفق ماله ان كان حلالا ينفقه في حرام وربنا يحاسبه، او ان كان جابه من حرام برضه ينفقه في حرام عليه وزر، وهو اثم لانه ليس في الإسلام شيء يسمى علم الطاقة، لا علاقة له بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد، لكن هم بيعملوا لمسات إيمانية عشان يأكلوا أموال الناس بالباطل يضحكوا على الناس، ليس هناك شيء اسمه علم الطاقة. شيخنا الفاضل، الشخص الذي يطعم القطط في الشارع هل هذا أجر يحسب عند الله صدقة، وهل القطط تشهد يوم الحساب بذلك؟ لا، هو الحيوانات الله بعد ان تبدا الحساب والموازين والدواوين ونشرها يقول لهذه الحيوانات كوني ترابا، فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. اما اطعام القطط والكلاب والحيوانات في الطريق والعصافير والى اخره، اجر نعم له اجر، في كل ذات كبد رطبه اجر، والمراه من بني اسرائيل دخلت النار في هره، لا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فهنيئا لك أن تكون صاحب رأفة بالحيوانات.
هل يشهدوا؟
ربما يشهدوا، نعم، يعني إذا كانت الأرض تشهد والجوارح تشهد، وربما هذه الحيوانات تشهد يوم القيامة بإذن الله. هذا الله أعلم. السؤال الذي يلي، أنت قلت اللي هو من تزوج بامرأة من جمالها أذله الله، فكيف ذلك والحديث يقول تنقع المرأة لدينها وحسبها وجمالها جزاكم الله خيرا؟ طبعا هذا لا يناقض ما قلت، الذي يتزوج امرأة لجمالها فقط، يعني انت شفت واحدة على الشاشة، واحدة عارضة ازياء، واحدة مش عارف تعمل اعمال معينة في اعلانات مش عارف ايه، شفتها في السوق، شفتها في النادي لجمالها فقط، طبعا سبحان الله العظيم اذله الله، لكن جمالها مع خلقها مع حجابها مع التزامها مع صلاتها فاظهر بذات الدين تربت يدها، اما لجمالها فقط او لمالها فقط او لحسبها فقط، من استعز بشيء غير الله جعل الله ذله على يديه، والله اعلم.